تمام الثانية من بعد وجه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حصد الظهيرة يصحبكم فيه خالد العبد الله، واستهله بالعناوين الرئيسية. نصر الله يحذر الكيان الصهيوني ويؤكد أن المقاومة سوف تتصرف عندما يكون نفط لبنان وغازه في خطر. فشل اللجنة الدستورية السورية خلال محادثاتها في جنيف التوصل إلى تفاهمات مشتركة. ومفوضية الانتخابات في العراق توافق على إعادة العد والفرز اليدوي لبعض المحطات الانتخابية. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. توعد الأمين العام لحزب الله الكيان الصهيوني بأن المقاومة في لبنان سوف تتصرف في اللحظة المناسبة عندما تجد أن نفط وغاز لبنان في دائرة الخطر. وقال السيد حسن نصر الله: إذا كان العدو يظن أنه يتصرف كما يشاء في المنطقة المتنازع عليها فهو مشتبه ومخطئ. وتطرق سماحته إلى استمرار مساعي التطبيع من قبل أمريكا وبعض الأنظمة العربية بهدف القضاء حتى على الإنكار القلبي للكيان الصهيوني، معتبرا مؤتمر أربيل محاولة لجس النبض لإدخال العراق في قافلة المطبعين. وفيما يتعلق بجريمة الطيونة، قال سماحته: إننا نتابع التحقيق الجاد، داعيا إلى مواصلة إدانة القتلة الذين كادوا يجرون البلد إلى الحرب الأهلية. نستمع إلى حديث السيد نصر الله وتحذيره الكيان الصهيوني من التصرف في ثروات المناطق المتنازع عليها.
ما أريد أن أقوله الليلة في ما بادر إليه العدو الإسرائيلي في الآونة الأخيرة، لما سمعنا بالإعلام أنه هو يكلف إحدى الشركات، شركات التنقيب عن النفط، ببدء التنقيب عن النفط في المنطقة المتنازع عليها، ونحن صبرنا نشوف شو بده يصير الموقف. طبعا نحن نتابع جمع المعلومات والمعطيات لنتأكد من هذه المعطيات، لكن أريد أن أقول ليلة بشكل واضح وصريح، أنا لما حكيت عن القدرة والعدد والإمكانات لدى المقاومة قلت يوم الاثنين أن قدرة المقاومة أعدت للدفاع عن لبنان ولحماية الثروة في لبنان، نفط لبنان وغاز لبنان وأرض لبنان ومياه لبنان من الأطماع الإسرائيلية. إذا كان العدو يتصور أنه يستطيع أن يتصرف كما يشاء في المنطقة المتنازع عليها قبل حسم هذا النزاع هو مشتبه ومخطئ. لن أطلق موقفا الآن حتى لا أعقد المفاوضات القائمة، ولكن أقول بالتأكيد المقاومة في لبنان في الوقت المناسب في اللحظة المناسبة من خلال متابعتها لهذا الملف، عندما تجد أن نفط لبنان وغاز لبنان ولو في المنطقة المتنازع عليها وفي دائرة الخطر ستتصرف على هذا الأساس، وهي قادرة أن تتصرف على هذا الأساس. العنوان ما قبل الأخير: مفاوضات صندوق النقد الدولي. نحن ليس لدينا مشكلة في أصل التفاوض، نأمل أن يكون للبنان وفد موحد حقيقي، مش وفد ثنائي وثلاثي ورباعي، لا، يتعاطوا وفد لبناني واحد يوحدوا الأرقام، يوحدوا الرؤية، يوحدوا المقبول والمرفوض. وثانيا أن يفاوض لبنان من موقع المسؤولية والحرص على المصلحة الوطنية، مش من موقع الاستسلام والقبول بالإملاءات التي بعضها قد لا يناسب ظروف لبنان ومصالح لبنان وشعب لبنان.
قال المبعوث الأممي إلى سوريا أن محادثات اللجنة الدستورية السورية في جنيف انتهت من دون إحراز أي توافق حول المبادئ الدستورية الأربعة. وأضاف جير بيدرسون في مؤتمر صحفي أن الاجتماع كان عبارة عن خيبة أمل، مضيفا أن هذه الجولة لم توصلنا إلى أي تفاهمات أو أرضية مشتركة حول أي من المواضيع. من جهته قال رئيس الوفد الحكومي السوري أحمد الكزبري أن الفريق الآخر قدم اقتراحات منفصلة عن الواقع، مبينا أن الأمور وصلت لدى الفريق الآخر إلى الإيحاء بتشريع الاحتلال الإسرائيلي ودعم الاحتلالين التركي والأمريكي. وللمزيد بشأن فشل الاجتماع السادس للجنة الدستورية السورية في جنيف، إليكم هذا التقرير.
لا تفهم ولا توافق بشأن ما طرح من بنود وأفكار حول المبادئ الأساسية للدستور، ولا موعد محددا للجولة المقبلة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية المصغرة في جنيف. المبعوث الأممي إلى سوريا جير بيدرسون الذي اختتم الجولة بالحديث عن نقاشات وصفها بالصريحة والمهنية حول المبادئ الأساسية للدستور كسيادة الدولة والإرهاب والتطرف وسيادة القانون إضافة إلى الأمن والمخابرات، لكنه أكد أن حصيلتها تساوي صفرا.
يمكنني القول إن النتائج مخيبة للآمال، لم نحقق ما أردنا إنجازه، افتقرنا إلى فهم سليم لطريقة دفع هذا المسار إلى الأمام. هذه الجولة لم توصلنا إلى أي تفاهمات أو أرضية مشتركة حول أي من المواضيع.
الوفد الحكومي السوري أعلن استعداده الدائم للانخراط في مناقشات اللجنة على الرغم من وجود أجندات خبيثة يحاول البعض تمريرها خلال الاجتماعات تسعى لخدمة دول معادية للدولة والشعب في سوريا،
بل أنها كانت تعكس في بعض جوانبها أفكارا خبيثة وأجندات معادية، إلى أن وصل الأمر بالبعض إلى تشريع كيان الاحتلال الصهيوني وتبرير ودعم الإجراءات القسرية أحادية الجانب الغير مشروعة والغير قانونية، إضافة إلى أن كانت آراء البعض تتجه إلى تشريع الاحتلالين التركي والأمريكي للأراضي السورية.
من جانبه طالب رئيس وفد المعارضة هادي البحرة بحشد دعم دولي أكبر من أجل حل الأزمة السورية، فيما اعتبر أن المنهجية الحالية للاجتماعات التي تم التوافق عليها مسبقا بين الأطراف لن تمكنهم من الوصول لتفاهمات. خيبة أمل أبداها المبعوث الأممي في اختتام اجتماعات الجولة السادسة للجنة الدستورية المصغرة حيال مجريات الاجتماعات، إلا أن المساعي الأممية لا تزال متواصلة في محاولة لعقد جولة جديدة قبل نهاية العام الجاري.
كثفت ميليشيا قسد المرتبطة بالاحتلال الأمريكي حواجزها المسلحة في مدينة الحسكة وعلى مداخلها ومحيطها، وأقدمت على اختطاف العشرات من الشبان. وذكرت وكالة سانا أن مسلحي الميليشيا اختطفوا 20 شابا من شمال مدينة الحسكة وعشرات آخرين من أحياء المدينة المختلفة واقتادوهم إلى معسكر التدريب. وفي ريف درعا الشمالي بدأت اليوم عملية تسوية أوضاع المسلحين والمطلوبين والفارين من الخدمة العسكرية من أبناء بلدة محجة وعدد من القرى، حيث توافد العشرات منهم للمراكز التي تم افتتاحه في البلدة لتسوية أوضاعهم وفق الاتفاق الذي طرحته الدولة. وافقت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق على إعادة العد والفرز اليدوي لبعض المحطات الانتخابية المطعون بها، فيما رفضت 294 طعنا. وأعادت المفوضية أسباب رفضها لكل هذه الطعون إلى خلوها من الدليل أو عدم تحديد الطاعن للمحطة أو المركز الذي يطعن بنتائجه. وتعهدت المفوضية أنها ستنظر ببقية الطعون تباعا على أن تقوم ببيان الموقف اليومي للطعون في بيانات مستمرة لحين إكمالها جميعا. حذر تحالف الفتح في العراق من مغبة استمرار تجاهل المطالب المتظاهرين بشأن إعادة النظر بنتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة. وقال عضو التحالف عن الفتلاوي أن معركة الانتخابات كانت غير نزيهة وبسبب تخبط المفوضية، مضيفا أن 85% من الشعب العراقي غير راض عن عمل مفوضية الانتخابات. وذكر أن وتيرة مطالب المتظاهرين سوف تتصاعد في الأيام المقبلة، وتتحمل الحكومة كافة التبعات كونها تجاهلت في الأيام الماضية مطالب المتظاهرين. ودعا الفتلاوي المفوضية لتفسير الإرباك الذي أصاب العملية الانتخابية، مؤكدا صعوبة تشكيل الكتلة الأكبر بسبب الخلافات بين الكتل السياسية. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد معه المزيد من التفاصيل.
أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع العراقية اليوم السبت، ومن خلال الاستعانة بالكاميرات الحرارية، إلقاء القبض على أسرة داعشية غربي محافظة نينوى أثناء تجاوزها الحدود باتجاه قرية النعيم التابعة لناحية ربيعة مع سوريا. كما أعلنت المديرية عن مقتل ما يسمى بفتى داعش والمعروف بشيخ أسامة المولى بعد اشتباك القوات الأمنية مع مجموعة من عصابات داعش في قرية الدراعمة بقضاء الرطبة بمحافظة الأنبار غربي العراق. على صعيد ثاني، عزت الرئاسات العراقية والزعامات الوطنية بوفاة الشاعر سمير صبيح الذي عرف بتأييده ودعمه للحشد الشعب ومناصرة القوات الأمنية في الحرب على داعش. وشارك السيد محمد رضا السستاني ابن المرجع الأعلى للتقليد في العراق مبعوثا عن السيد المرجع في مراسم تشييع الشاعر والأديب الراحل إلى مثواه الأخير في مقبرة وادي السلام بالنجف الأشرف. على الصعيد السياسي، صعدت الجماهير المحتشدة أمام مكاتب المفوضية العليا للانتخابات في المحافظات وأبواب المنطقة الخضراء في بغداد بمطالبها، وحددت مهلة 72 ساعة للمفوضية لتنفيذ عملية العدوى الفرز اليدوي لصناديق الاقتراع أو التلويح بإجراءات أكثر تصعيدا. وأكد مرشح تحالف قوى الدولة الوطنية حسن فدعم تقديم كافة الأدلة التي تثبت تزوير الانتخابات التشريعية إلى القضاء، معتبرا أسرار المفوضية على النتائج الحالية يجعلها متهمة ومتورطة بالتزوير. وعدت المرشحة عن المكون المسيحي هبة القدس أن جميع أبناء المكون المسيحي يرفضون نتيجة الانتخابات، غير أن هذا لا يعني الاعتراض على من فاز فيها، بل يجب ضمان حقوق المكون المسيحي وحقوق المجتمع العراقي. ووصفت المرشحة عن كتلة صادقون زينب الموسى والعملية الانتخابية بأنها ليست نزيهة وشابه التزوير لاستبعاد القوى الوطنية التي صوتت على إخراج المحتل من البلاد. إلى ذلك، رفضت حركة حقوق المنضوية ضمن الإطار التنسيق الشيعي بيان مجلس الأمن الدولي والذي أشاد بجهود حكومة تصريف الأعمال ونجاحها في إجراء الانتخابات المبكرة، واصفة البيان بأنه مؤامرة دولية لإخفاء قوى وطنية بعينها. وقال المتحدث باسم الحركة علي فضل الله أن إشادة بيان مجلس الأمن بجهود المفوضية أمر متوقع، لأن موقف ممثلة الأمم المتحدة في العراق لم يكن حيادية. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
تتابعون حصاد الظهيرة من طهران، وفيه بعد الفاصل. وزير الداخلية الإيراني يؤكد أن الشعب يتجاوز جميع العقبات باقتدار حتى في ظل الظروف الصعبة. الفلسطينيون ينددون بقرار الاحتلال بتصنيف 6 منظمات فلسطينية حقوقية ومدنية على أنها إرهابية. ومنظمات إنسانية تؤكد ازدياد عدد ضحايا العدوان السعودي على اليمن في صفوف النساء والأطفال. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أكد وزير الداخلية الإيراني صمود الشعب الإيراني وصلابته في مواجهة الصعوبات، وقال إن شعبنا قادر على تجاوز جميع العقبات باقتدار رغم الظروف الصعبة والمخططات التآمرية للعدو. وأضاف أحمد وحيدي: سيرى الأعداء أن إيران سوف تجتاز جميع العقبات بفخر واعتزاز، وسيجدونها قوة لا يجرؤون على تهديدها أو المساس بها. وأشار وحيدي في جانب آخر من كلمته للقواسم المشتركة بين الشعب الإيراني وشعبي تركيا وأذربيجان، داعيا البلدين إلى الإفادة من الإمكانات الاقتصادية لمحافظة أذربيجان الشرقية. ولفت إلى القدرة الصناعية الكبيرة التي تحظى بها المحافظة، فضلا عن أنها تعتبر نقطة اتصال بالجوار الشمالي للبلاد. أكد أمين عام مجمع التقريب بين المذاهب الإسلامية أن الخلافات بين المذاهب الإسلامية تشجع أعداء الإسلام للتآمر على المسلمين. وقال حميد شهرياري في كلمة أن المشكلة الأولى في العالم الإسلامي تتمثل في مؤامرات الاستكبار العالمي بقيادة أمريكا والدول الغربية، فيما تتمثل المشكلة الثانية بعلماء السوء الذين يمهدون لهيمنة الظالمين على بلداننا. وأشار إلى أن التنافس بين البلدان الإسلامية واللجوء إلى أعداء الإسلام للتغلب على الخصوم هي مشكلة أخرى تعاني منها الأمة الإسلامية، مضيفا أن حلول المشاكل السابقة تتمثل باعتماد نهج المقاومة في مواجهة الاستكبار العالمي. وإلى فلسطين، فقد نددت مؤسسات الأسرى الفلسطينيين بقرار الكيان الصهيوني بتصنيف 6 مؤسسات فلسطينية حقوقية ومدنية على أنها منظمات إرهابية. وذكر بيان مشترك صادر عن هذه المؤسسات أن قرار الاحتلال هو استكمال للعدوان الذي يمارسه الاحتلال على الشعب الفلسطيني ومؤسساته. وأضاف البيان أن هذا العدوان لم يبدأ اليوم، فعلى مدار السنوات القليلة الماضية استهدف الاحتلال المؤسسات الفلسطينية عبر الاقتحامات واعتقال العاملين فيها والتضييق على عملهم الحقوقي والمدني. ودعت المؤسسات للتحرك الفوري في الدفاع عن حق الفلسطينيين ومؤسساته ووقف هذا العدوان لما له من آثار خطيرة تمس الوجود الفلسطيني. وللمزيد حول قرار سلطات الاحتلال بتصنيف هذه المؤسسات إرهابية، نتابع ما يقوله الصحفي فارس الصرفندي من الضفة الغربية المحتلة.
القرار هو جد خطير لأنه يتعلق بست مؤسسات، هي مؤسسات حقوقية ومؤسستين للخدمات الطبية، اعتبرتهما سلطات الاحتلال الإسرائيلية بأنهما يدعمان، هكذا طبعا صدر القرار، يدعمان الإرهاب ويتبعان لمنظمة إرهابية كما جاء في نص القرار، هي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. طبعا من بين هذه المؤسسات مؤسسة الحق ومؤسسة الضمير ومؤسسة الدفاع عن الأطفال التابعة لمؤسسة Save the Children العالمية. طبعا القرار يعني بأن هذه المؤسسات أصبحت بحكم القانون الإسرائيلي هي مؤسسات محظورة، وحتى من يعمل معها أو يتواصل معها سيتعرض للاعتقال. طبعا هذا القرار قد يكون الأخطر لأنه يتعلق بمؤسسات تقوم برصد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين وحتى ضد الأطفال الفلسطينيين، وهناك مؤسستين تقدمان الخدمات الطبية للفلسطينيين أيضا تم حظرهما. طبعا منذ الإعلان الإسرائيلي وطبعا كافة المؤسسات الفلسطينية سواء الخارجية الفلسطينية وحتى المؤسسات الحقوقية الأخرى وهي تعمل مع المؤسسات العالمية لاعتبار أن هذا القرار يخالف القوانين ويخالف المواد المتعلقة بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان. طبعا الجيش الإسرائيلي اعتبر بأن هذه المؤسسات ستصبح ابتداء من توقيع القرار من قبل وزارة الحرب الإسرائيلية تعتبر هذه المؤسسات هي مؤسسات محظورة، يتم فرض حظر على الأموال الخاصة بهذه المؤسسات، على حساباتها في البنوك، على كل الأملاك الخاصة بها، وسيتم التعامل معها وكأنها جزء من الحركة أو جزء من الفصائل الفلسطينية.
يواصل 7 أسرى فلسطينيين إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال رفضا لاعتقالهم الإداري أقدمهم الأسير كايد الفسفوس المضرب منذ أكثر من 100 يوم. وحذر المستشار الإعلامي لهيئة شؤون الأسرى والمحررين من خطورة الأوضاع الصحية للأسرى المضربين، مضيفا أن هناك خشية من إمكانية تعرضهم لانتكاسة صحية مفاجئة. ولفت حسن عبد ربه إلى أن نيابة ومحكمة الاحتلال تتهربان من اتخاذ قرار بوقف أمر اعتقالهم الإداري، وهذا بمثابة قتل بطيء لهم. يذكر أن أسرى حركة الجهاد قد علقوا أمس إضرابهم عن الطعام الذي استمر 9 أيام بعد أن رضخت إدارة سجون الاحتلال لمطالبهم. أكدت منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل ارتفاع عدد ضحايا العدوان على اليمن إلى نحو 13,200 شهيد وجريح من النساء والأطفال خلال ما يقارب 80 شهرا، وأشارت إلى أن شحة الوقود بسبب احتجاج سفن المشتقات النفطية تهدد نحو 2000 مركز صحي ومصرف دم ومختبر بالتوقف، وأوضحت أن 200 طفل يولدون يوميا محكوم عليهم بالموت حال انقطاع الوقود عن المستشفيات، و 200,000 آخرين يستخدمون الأنسولين الذي يحتاج للتبريد فضلا عن وفاة أكثر من 80,000 مريض بحاجة للعلاج في الخارج بسبب إغلاق مطار صنعاء. وحملت رئيسة المنظمة تحالف العدوان كل الجرائم ضد المدنيين اليمنيين مطالبة مجلس الأمن بمحاسبة المتورطين فيها. إلى ذلك يواصل تحالف العدوان السعودي الأمريكي على اليمن مفاقمة معاناة اليمنيين، حيث أدت غاراته الأخيرة على العاصمة صنعاء إلى تدمير مخازن للأدوية والمستلزمات الطبية وأضرار في البنى التحتية. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
مع تجدد الغارات لطيران العدوان السعودي على العاصمة صنعاء والتي خلفت وراءها دمارا لمخازن الأدوية والمستلزمات الطبية بمنطقة سعوان بحسب بيان وزارة الصحة اليمنية وأضرارا في البنى التحتية لمساكن المواطنين، يرى مراقبون أن هذه العمليات تأتي في سياق الفشل الذي تكبده التحالف ومرتزقته في الجبهات العسكرية من جانب، ومن جانب آخر السعي لمفاقمة المعاناة لدى المواطنين معيشيا واقتصاديا وصحيا.
تجدد الغارات على العاصمة صنعاء واستهداف منشآت طبية مدنية يؤكد أولا التخبط والعشوائية لدى النظام السعودي. هذا الاستهداف هو مقصود في محاولة من النظام السعودي ومن يقف خلفه للتأثير على الشعب اليمني ومحاولة إخضاع وإركاعه.
وتشير إحصائيات أخيرة لمركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية إلى ارتفاع أعداد الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين مع استمرار تلك الغارات، حيث بلغ عدد الشهداء والجرحى 44,000 بينهم نساء وأطفال خلال 2400 يوم منذ بداية العدوان على البلاد، بالإضافة إلى تدمير آلاف المنشآت الاقتصادية والخدمية والبنى التحتية.
أكثر من 7 سنوات لم يحقق تحالف العدوان السعودي الأمريكي في رصيد إنجازاته إلا مزيدا من القتل للأطفال والنساء وأيضا تدمير للمنشآت الحيوية للمدنيين. تلك الإنجازات التي يدعي أنه حققها في الميدان هي في رصيد الانتهاكات بحق الإنسانية وأيضا بحق الشعب اليمني من المدنيين.
وتبقى علامات الاستفهام لدى اليمنيين عن الدور المخزي لمنظمات الأمم المتحدة والتي بات جليا وقوفها مع الجلاد ضد الضحية بصمتها عن الجرائم المنافية لكل الأعراف الدولية والإنسانية، ما يحتم عدم التعويل على الاجتماعات المنعقدة في أروقة مكاتب الأمم المتحدة بشأن اليمن والسير في درب النضال حتى نيل الاستقلال وطرد المعتدين والاحتلال.
اتهم الرئيس التونسي أطرافا لم يسميها بافتعال الأزمات ودفع الأموال في الخارج للإساءة إلى بلاده، وقال إن العديد من الإدارات التونسية تحولت إلى بؤرة للتجسس والمخابرات. قيس سعيد الذي شدد على أن بلاده تعول على قدراته الوطنية لمواجهة التحديات المختلفة أضاف أنه يتطلع إلى الدعم الاقتصادي والمالي من الدول الصديقة والشقيقة من أجل تجاوز الظرف الذي تمر به بلاده. وصلنا للختام والعناوين الرئيسية. نصر الله يحذر الكيان الصهيوني ويؤكد أن المقاومة سوف تتصرف عندما يكون نفط لبنان وغازه في خطر. فشل اللجنة الدستورية السورية خلال محادثاتها في جنيف التوصل إلى تفاهمات مشتركة. ومفوضية الانتخابات في العراق توافق على إعادة العد والفرز اليدوي لبعض المحطات الانتخابية. شكرا لكم طيب المتابعة أعزائي الكرام، والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علماً بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الواحدة حتى الساعة الثالثة عصراً بتوقيت طهران، أي من الساعة الثامنة والنصف حتى الساعة العاشرة والنصف صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على نفس الموجة القصيرة التي طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة العاشرة حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة الخامسة والنصف حتى السابعة والنصف صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً أعزائنا الأفاضل، على الموجة القصيرة التي طولها 31 متراً وبذبذبة قدرها 9900 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة السابعة حتى الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل حتى الساعة الخامسة والنصف فجراً بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقاتاً طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سفن النجاة.
علم الصادقين. كتبها للإذاعة جاسم الساعدي، الإخراج الفني علي رضا عزيزي، هندسة الصوت ليلى نصيري. شارك في التمثيل طارق الخزاعي، منار عبد الجبار، عبد الحسين المعمار، باسم حيدر، علي حيدر، أحمد الشريفي، مصطفى محمود، عبد الرضا الكاظمي، وبلال البحراني. عالم الصادقين من إخراج كريم حسن.
كانت ولادة الإمام جعفر الصادق عليه السلام في 17 من شهر ربيع الأول سنة 83 من الهجرة المباركة، حيث تربى وترعرع في ظلال أبيه الإمام محمد الباقر عليه السلام وجده الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام، وعنه أخذ علوم الشريعة ومعارف الإسلام، ولم يحتل أحد المكانة المرموقة والمقام السامي في عصره كالمكانة التي احتلها هو عليه السلام.
أهلا بكم يا ابن رسول الله، فديتكم، زارنا الفخر والسؤدد، حياكم الله يا وجوه المسلمين.
قال الإمام زين العابدين عليه السلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم رب العزة يا قاسم بن محمد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلوا يا ابن رسول الله، الدار وأصحابها يحتفون بشرف زيارتكم يا إمام المسلمين.
قال الإمام زين العابدين علي بن الحسين عليه السلام: يا ابن محمد بن أبي بكر، قصدناك بالمعروف وليد كريمتك أم فروة طالبين.
فديتك يا ابن رسول الله، لمن من ولدك جئتم؟ ليد أم فروة طالبين ولها خاطبين.
قال الإمام علي بن الحسين عليه السلام: الذي وهب الله تعالى له النور والحكمة سمي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لابني هذا محمد الباقر.
نرتدي بذلك لباس المجد والكرامة يا ابن رسول الله، كيف لا، وهو البحر الزاخر بجواهر العلم والتقوى، ولكن الأمر إليها وموكول بها.
فرد الإمام زين العابدين عليه السلام: يبارك الله في ذلك إن شاء الله ويجعله خيرا، انطلق إليها يا ابن محمد وهاتنا الجواب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام يا أبا.
اجلسي بنيتي، اجلسي، أتيت لأمر هام، إن شاء الله يكون لنا خيرا وعلينا رحمة مدرارة.
إن شاء الله يا أبا.
اعلمي يا فاطمة، شاء الله أن يطوقنا من لدنه بالفخر والمجد.
وهو اللطيف العزيز يا أبتا.
والمجد يا بني هو معرفة آل رسول الله محمد المصطفى صلى الله عليه وآله.
نعم يا أبا، أعلم ذلك.
وهذا زين العابدين علي بن الحسين، وارث علم الأنبياء، له من المناقب والفضائل ما يعجز عنها من أحصاها.
الجميع يعلم ذلك يا أبتاه، فهم أهل المودة وهم القربة.
بوركت يا أم فروة، بوركت يا فاطمة.
علام يا أبتي.
علي بن الحسين مع ثلة من وجوه المؤمنين زارونا لطلب يدك لولده سمي رسول الله محمد الباقر. يعني السكوت رضينا، شئنا يا قاسم أم أبينا.
أبتاه، آل بيت المصطفى برزوا على سواهم بالفضل في العلم والزهد والسؤدد.
هذا ما كنت أتوقعه منك يا فاطمة، والله قد عرفت الحق وشخصت أهله، فديتك يا بني. سأنطلق، أنطلق لأزف إليهم البشرى. فديتك يا ابن رسول الله. أم فروة عرفت حق بيت المصطفى ووافقت.
الحمد لله.
قال الإمام زين العابدين عليه السلام: بارك الله فيكما يا بني، وأرى أنها ستلد منك حجة صواما قواما، ذاكرا عابدا زاهدا حليما صابرا، حجة الله على خلقه. أوصيك بها خيرا يا محمد.
يا أبا محمد، يا من يمد الناس إليكم أعينهم، أجري العقد يا ابن الحسين، والله خير الفاتحين. لقد كانت أم فروة أصور عنقا وأسرع إجابة.
فديتك يا ابن رسول الله، قلبي، قلبي يحدثني.
يتوسط كلامها الإمام الباقر ويقول: بما يحدثك قلبك يا فاطمة؟
يقول لي إن نورا سيملأ المشرق شعاعا.
يقول لها الإمام الباقر عليه السلام: إن شاء الله ستلدين قريبا يا فاطمة سيدا ذاكرا خاشعا عارفا بالخطرات، وصي الأوصياء، وارث علم الأنبياء.
فديتك يا محمد، فديتك، ويكون ذلك؟
يجيبها الإمام الباقر عليه السلام: نعم يا أم فروة، ذلك كائن وليس على الله ببعيد.
شكرا لله، شكرا لله بارئ النسمات، شكرا لله.
فضيل، يا فضيل.
نعم. تسرع في خطاك يا ابن يسار؟ قل لي ما وراك يا رجل؟
أو ما سمعت يا طاهر؟
وهل من جديد وأخبار بني أمية تترى محملة بالظلم والجور؟
وأبيك خبر سرت به السماء قبل الأرض.
وهل مات السلطان؟
نعم، مات ألف ألف سلطان جور وألف ألف ظالم يا طاهر.
ماذا تعني؟ لا أفهم يا رجل.
ولد الساحة لإمامك محمد الباقر سيد كأنه القمر التمام في حالك الديجور.
بشرى لك يا ابن يسار، بشرى لك يا ابن يسار، بشرى لك يا أخي. تعال أقبل جبينك، لقد أثلج قلبي هذا الخبر السار. تعال تعال أقبلك يا فضيل، تعال. بشراك بشراك يا أخي،
بشراك يا ابن يسار،
بشراك يا أخي. انطلق بنا لإمامنا زين العابدين.
نعم.
وولده باقر علم النبيين. انطلق بنا نزف إليهم البشرى. هيا انطلق.
هلم بنا يا طاهر، هلم بنا، هلم بنا يا طاهر. اجعل الريح خطاك.
هيا 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 بنا. هيا
قال الإمام زين العابدين عليه السلام: ما سميته يا محمد؟
أجابه الإمام الباقر عليه السلام: وهل أسبقك يا حجة الله بتسميته؟
قال الإمام زين العابدين عليه السلام: سمه كما اسمه في الصحيفة المختومة لجدنا رسول الله صلى الله عليه وآله.
يقول الإمام محمد الباقر عليه السلام: أتعني جعفر؟
قال الإمام زين العابدين عليه السلام: نعم يا بني، وهو الخليفة من بعدك كما أوصاني أبي الحسين عليه السلام، وهو في آخر لقاء معي، وعمتي العقيلة واقفة تسمع وصيته.
فديتك أطال الله في عمرك يا مولاي وفي عمر سيدي باقر العلوم، ويكون جعفر هذا خليفة الله بعد أبيه.
قال زين العابدين علي بن الحسين عليهما السلام: كما شاء الله ويشاء تعالى، ولا تخبر أحدا إلا المخلصين من شيعتنا.
فديتك يا مولاي يا ابن رسول الله، نعماك نعماك يا ابن الطيبين.
قال الإمام زين العابدين عليه السلام ملتفتا إلى ولده الإمام محمد الباقر عليه السلام: بني محمد، أذن في أذنه اليمنى وأقم في اليسرى، عق عنه كبشا، أعد وليمة أدع فيها المسلمين وكل بائس ويتيم وفقير، كما كان أجدادك عليهم صلوات الله تعالى يفعلون ذلك.
قال له الإمام الباقر عليه السلام: الآن سأفعل يا أبته إن شاء الله.
الله الله. حق الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد كما صليت.
فديتك يا ابن رسول الله. رأيت جعفرا معتزلا اللعب مع الأولاد عند الطريق.
يقول الإمام محمد الباقر عليه السلام: وكيف رأيته يا أبا صباح الكناني؟
فديتك يا أبا جعفر. رأيته ينظر إلى السماء متفكرا والأولاد يلعبون.
يقول الإمام الباقر عليه السلام: يا أبا صباح الكناني، جعفر هذا الذي رأيته هو من الذين قال الله عز وجل فيهم: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين.
فديتك يا ابن رسول الله، نخشى عليك من الطاغية سليمان بن عبد الملك.
لا أعتقد ذلك يا فضيل. سليمان هذا يخشى على ملكه وسلطانه من أهل بيت النبوة صلوات ربنا عليهم.
وجريمته التي ارتكبها باغتيال مولانا وإمامنا زين العابدين وخير الساجدين، ها؟ وهل يردعه رادع؟ ها؟ أستغفر الله، أستغفر الله. بماذا تعتقد يا كناني؟
يقول الإمام الباقر عليه السلام: لا تجزع يا فضيل، وقد عرفتم حجة الله على العباد بعدي خير البرية أبا عبد الله ابني جعفر.
الحمد لله يا مولاي من قبل ومن بعد. فديتك يا ابن الطيبين بأبي أنت وأمي. سليمان بن عبد الملك هذا لا يدع حراما إلا ارتكبه، وخشيتنا شيعة آل المصطفى من ذلك.
يا فضيل، هو الآن مشغول بالطعام والنساء والبذخ،
لكنه أفسد ممن سبقه من سلاطين بني أمية يا أبا صباح.
يقول الإمام محمد الباقر عليه السلام: يا فضيل، يا أبا صباح، إن شاء الله رب العزة شاء، وإن نزل قضاؤه نزل، ولكن الآن لا تخشوا علي يا شيعة آل محمد، لا تخشوا علي من هذا الطاغي ومن حبائله.
آمين يا رب العالمين، آمين يا رب العالمين.
ثم إن هشام بن عبد الملك قد تولى الحكومة الأموية، وكان خشن الطبع فظا، ناقما على أهل البيت عليهم السلام وأتباعهم، وكان واثقا من أن مصدر الوعي الإسلامي الصحيح إنما هو الإمام محمد الباقر عليه السلام، وأن وجوده حرا طليقا يمنحه مزيدا من الفرص لرفض الحركة الإصلاحية في الأمة وتكريس مدها المتعاظم. ومن أجل ذلك رأت السياسة المنحرفة ممثلة بحفيد مروان ليس عن اغتياله بديل، وهكذا دس إليه السم في عام 114 للهجرة.
السلام على حجة الله بعد أبيه ورحمة الله وبركاته.
يقول الإمام الصادق عليه السلام: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اجلس بجنبي يا عمرو.
يا الله، يا لقاح العلوم، يا ابن رسول الله، أقرأ عليك إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. أحب أن أعرف الكبائر من كتاب الله.
يقول الإمام الصادق عليه السلام: نعم يا عمرو.
فصلها لي، فديتك يا ابن رسول الله.
يقول الإمام الصادق عليه السلام: الشرك بالله، إن الله لا يغفر أن يشرك به.
وثانيها يا ابن رسول الله.
فيجيبه الإمام الصادق عليه السلام: اليأس من روح الله يا عمرو، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون.
والثالثة: فديتك بأبي أنت وأمي.
يقول الصادق عليه السلام: عقوق الوالدين من الكبائر، لأن العاق جبار شقي، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا.
الله أكبر، الله أكبر. والرابعة يا مولاي.
يقول الإمام الصادق عليه السلام: قتل النفس يا عمرو، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما.
فديتك يا مولاي، فديتك، زدني علما يا ابن رسول الله.
فقال الإمام الصادق عليه السلام: من الكبائر في كتاب الله يا عمرو قذف المحصنات، إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم.
زدني يا مولاي، زدني، فديتك يا لقاح العلوم.
يقول الإمام الصادق عليه السلام: وأكل مال اليتيم، إنه من الكبائر يا عمرو، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا.
فديتك يا مولاي، زدني، زدني يا أبا عبد الله.
يقول الصادق عليه السلام: ومن الكبائر الفرار من الزحف يا عمرو، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله، ومأواه جهنم وبئس المصير.
الله أكبر، الله أكبر، زدني يا ابن رسول الله.
يقول الإمام الصادق عليه السلام: أو تحفظ يا عمرو؟
نعم، نعم يا مولاي، أحفظ.
يقول الصادق عليه السلام: وأكل الربا والسحر فهو من الكبائر، وكذلك الزنا
واليمين المغموس والفلول ومنع الزكاة وشرب الخمر وشهادة الزور وكتمان الشهادة.
زدني فديتك يا ابن رسول الله، زدني.
يقول الإمام الصادق عليه السلام: ترك الصلاة ونقض العهد وقطيعة الرحم وقول الزور والجرأة على الله وكفران النعمة وبخس الكيل والوزن والبدعة.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. هل لك والله من سلب تراثكم ونازعكم مقاماتكم التي جعلكم الله فيها؟
وهكذا عاش الإمام الصادق عليه السلام عمرا مليئا بالعلم والعمل والسعي والجهاد والفضل والتقوى. كان عليه السلام عالما زاهدا مدافعا عن الحق والعدل، منيرا للأمة طريق السعادة، رافعا للأجيال راية الكفاح من أجل الحفاظ على شريعة الله تعالى ومقاومة كل ضلال وانحراف أو بدعة أو هوى، مبرهنا للناس أن مدرسة الإسلام تنشئ الرجولة والبطولة وتبني العقيدة والخلق وتفجر العلم النافع وتشيع الخير والمحبة في العالمين.
مرسومة وسط العين محلى ضواحيها تسجد معاني الشوق في كل أراضيها. مرسومة وسط العين محلى ضواحيها تسجد معاني الشوق في كل أراضيها. جنة الهادي تغنى في الريانة يتمنى بس لحظات يوقف على أغصانة يتمنى لو بيده قلم يكتب حنينة وعليها صفحات العشب ترسي السفينة. من تسرق الأنفاس نسمة لياليها تسجد معاني الشوق في كل أراضيها. من تسرق الأنفاس نسمة لياليها تسجد معاني الشوق في كل أراضيها. مرسومة وسط العين محلى ضواحيها تسجد معاني الشوق في كل أراضيها.